إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كنا انتهينا إلى الفصل الذي عنون له الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وهو الإمام العلامة المفسر محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان. انتهينا إلى الفصل الذي عنون عليه قال فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز، وقد ذكر هنا رحمه الله شبه مدعي المجاز حين قال بأن المجاز في القرآن، ونزع بآيات ادعى أن فيها المجاز، فذكر هذه الآيات ابتداء بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وقد ذكرت أمس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه الآية من أكثر الآيات التي يتمسك بها مدعو المجاز، وقلت وقد يكون هذا هو الحامل للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن صدر الأمثلة بهذا المثال. ثم ذكر قول الله عز وجل واسأل القرية ثم ليس كمثله شيء ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فنستفيد من باب التذكرة، قلنا فقوله جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وجه المجاز عند مدعيه من هذه الآية نعم إثبات أو نسبة الإرادة للجدار، وقد علم أن الجدار لا إرادة له. وجه الجواب على هذا نعم الإرادة قد تطلق على المعنى المستقر في النفس، وقد تطلق على الأثر وهو الفعل وإن لم يحصل الأمر الذي به يحصل الفعل. وذكروا بيت شعر يريد الرمح صدر أبي براء إلى آخره، أبي نعم. هذا ما يتعلق بأن العرب تنسب الفعل عند قرب حدوثه ويجعلون هذا الأثر بمنزلة الإرادة، يقولون أرض تريد أن تسقى والسماء تريد أن تمطر، وعندنا هنا الفلاحين يقول لك الأرض دي عاوزة تتسقي، ولا يظن أحد بأن الأرض عاقلة وتريد من صاحبها أن يسقيها بإرادة قائمة فيها. والجواب عن الآية واسأل القرية وجه المجاز فيه عند مدعيه نعم لكن ماذا تقول؟ المدعي يقول وجه المجاز ما هو؟ إذن ماذا تقول حين يقول وجه المجاز عنده وهو أن القرية نسب إليها السؤال، والقرية بجدرانها وترابها وحصبائها لا تسأل؟ قال مدعي المجاز هذا مجاز، جوابه نعم. ما يعني كل هذا الدائرة، يعني هذه دائرة نصف دائرة عند الرياضيين من حيث تبدأ يميني حتى تنتهي، هذه نصف دائرة. أيوة كده، ما تحزنوناش. نعم جوابه جواب يدل على فهمك ولا يحصل المقصود، يدل انك فاهم وعاجز عن التعبير. نعم هذه قصة ابو زيد، هذه قصة ابو زيد الهلالي اللي انت قاعد تتكلم فيها، ست راحت وقبلت ستك وخلت. يا اخي اعطينا كلام مختصر، انت طالب علم. طيب قل انا فاهم والله يعيني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ان الاصل في من اللغة العرب ان المقصود توسل اهل
القرية.
لا لا لا.
طيب أحسن من هذا أن تقول نعم. طيب إذن ما هو أسلوب العرب؟ أن العرب تتجوز في الكلام نقصا إذا فهم المعنى، فيحذفون ما لا يحتاج إليه، إذ أن المخاطب قد أدرك مراد المخاطب. حينئذ حين قال واسأل القرية أي أهلها، وأقام القرية المضاف إليه مقام المضاف، فأخذت القرية نصيبين من الخير، أخذت حكم المضاف في الإعراب فصارت منصوبة على المفعولية، واسأل أنت القرية، فتحولت من كونها مجرورة بالإضافة في تقدير واسأل أهل القرية، تحولت إلى أن أخذت حكم أهل المضاف إعرابا ومعنا، أي اسأل أهل القرية. فأين المجاز؟ ثم المثال الثالث، ليس كمثله شيء، وجه المجاز عند مدعيه ليس كمثله، والله لا مثل له، قالوا هذا مجاز. وجه الجواب، وجه الجواب عليه ها، استنى نشوف العيال دي نايمة ليه، ها اسكت يا ولد، انت من فين ها، انت من طنان؟ قل غيره تفضل. ان مثل تستخدم في اللغة على اعتبارين، الاول الشبيه، يقال هذا مثل اخيه، ومثل تستخدم الذات، كقولك ليس كمثل حاتم رجل، واضح؟ أو تقول ليس كمثلك أحد. المثال الرابع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وجه المجاز عند مدعيه نعم الجناح ماله؟ نسب الجناح للإنسان، نسب الجناح، نسب الجناح للإنسان، والإنسان لا جناح له، فصار مجازا عند مدعيه. وجه الجواب عليه، انت بترفع ايدك وخلاص وبتخش، يعني هي خناقة مثلا ولا تستضعفني؟ ها، وجه الجواب عليه ان الانسان له جناح، لان اصل الجناح الجنب، والحجة في هذا خلاص تفضل، واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. اضمم يدك الى جناحك، اسلك يدك في جيبك. اذا ما هو جناحه؟ جنبه. حين وضع يده قال اسلك يدك الى جيبك تخرج بيضاء، رضا، صح كده؟ تمام. واضمم اليك جناحك من الرهب. وقوله وادخل فمانك برهانان، اذن جناحك اي طرفك، فطرف الشيء جناحه. اين يقع جناح الطير؟ في رأسه، في مؤخرته، في ماذا؟ فكل طرف في الجنب يسمى جناح، فلا اشكال. هذا حاصل ما سبق بيانه. الان ساختبركم بمثال جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نسائه ذات يوم، فقال وحوله نساؤه، فقال عليه الصلاة والسلام أبعدت النجع يا عمار؟ طيب خلاص جيد، والله عذبتني يا عمار، طيب خلاص خلاص صح. يا ود نزلها كده حتى يعلمك الفقه في المراوح، بس كده هاتها كده وخلاص، بس بس طيب. الآن سأختبركم، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي. قالت فكنا نزرع أيدينا بالقصبة، فماتت سودة. وفي رواية اختلاف بين البخاري ومسلم زينب، وكانت أقصرنا يدا، فعلمنا أنما قصد طول اليد بالسبق. قال مدعي المجاز افتراضا، أنتم تنكرون المجاز، يعني احنا سايبينهم ولا بندخل في انتخابات ولا برلمانات وهم جايين لنا في الدرس؟ الله المستعان. تدعي المجاز افتراضا. انتم تنكرون المجاز، فماذا تفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطولكن يدا اسرعكن لحاقا بي؟ فكانوا بيقيسوا ايديهم بالخشبة، فماتت اقصرهن يدا. حينئذ علموا انه ما قصد طول اليد بالصدأ، ما قصد طول اليد الجارحة، وإنما قصد ماذا؟ طول اليد بالصدقة. فإذا أنكرتم المجاز ماذا تجيبون عن هذا الحديث؟ ها صدر أحسنت، وحسبي منك ذلك، هذا من أحسن الأجوبة، وهذا الذي يسمى في البلاغة أوجز. قال فأوجز، لكن ما يزعلش صاحبنا صاحب قصيدة امرئ القيس، يقول أنتم تذكرون أن الكلمة الواحدة عند العرب يتغير معناها بحال السياق. وامسك العين اللي مللتكم منها، مررت بعين فقتلته فشربت منها وقد جرح، خلاص تغير المعنى تبعا لماذا؟ للسياق. فالعرب تطلق اليد، يقولون فلان يده طويلة، يقصدون ماذا؟ طول اليد الجارحة. والعرب يقولون طويل النجاب كثير الرماد، طويل اليد يعني ماذا؟ أي كثير الإحسان باليد، لأن طبيعة الإنسان إذا أراد أن يعطي غيره إحسانا ماذا يفعل؟ يمد يده إليه، يطيل يده إليه. إذن فصار هنا لكلمة طول اليد حقيقة عند العرب تارة تأتي بمعنى الجارحة، وتارة تأتي بمعنى النعمة، ولكن الغالب الأعم إذا ذكرت اليد فالغالب ماذا؟ الغالب في الجارحة. وإن كان الحقيقة أيضا يقولون فلان يده طويلة في العطاء، هذا أيضا حقيقة، لا يقصدون أنها طويلة في مساحتها لكن في العطاء. إذن فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حملناه على أظهر الحقيقتين وعلى أكثرهما استعمالا، وهو الطول، طول الجارحة. فلما تبين بالمناسبة أن التي ماتت أقصرهن، حينئذ دلت المناسبة على أن المتكلم قصد المعنى الآخر وهو طول اليد بالصدقة، فلا مجاز أصلا. لذلك ضربت مثالا حين أقول لي عليك إصبع، يعني ماذا؟ نعمة. وحين أقول قاتلته حتى وضعت أصبعي في عينه، هنا يقول أصبعي في عينه نعمة؟ لا. إذن سياق الكلام، مناسبة الكلام تدل. جزاك الله خير، أسررت قلبي، أسرك الله. ننتقل إلى القراءة، يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. قال: وهو حقيقة في محله،
والجواب عن قوله،
والجواب عن قوله ليس كمثله شيء، أنه لا مجاز زيادة فيه، لأن العرب تطلق المثل وتريد،
لا تطلق ليس كمثل، تطلق المثل، المثل يا أيها الناس ضرب مثل. المثل العبرة، الشيء الذي يبين منه العبرة يسمى ماذا؟ مثل. المثل هو المشابه، نعم، لأن العرب تطلق المثل،
لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذا. ودليل هذا وجوده في القرآن كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي شهد على القرآن أنه حق. وقوله تعالى أومن
قلت في البداية قلت كقوله، فتعطف على مجرور.
وقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات. وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به على أظهر الأقوال. وتدل له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بما آمنتم به، وتروى هذه القراءة عن ابن مسعود أيضا.
طيب، فما بال دخول الكاف؟ والكاف أداة التشبيه، فلان في الجود كفلان، فلان في الجود كفلان، هذه الكاف كاف ماذا؟ كاف التشبيه. طيب، لو أنه قال ليس مثله شيء، لأن تقدير الكلام ليس شيء مثله، لو قال ليس مثله شيء يصح المعنى أم لا؟ يصح، جزما يصح. فلماذا زيدت كاف التشبيه؟ ونحن قلنا إن البلاغة أن تحذف الكلام الذي لا ينبني عليه زيادة فائدة، ومثلنا بقوله واسأل القرية. ترى إذا كانت البلاغة في الحذف وكان الكلام يصح ليس مثله شيء، فكيف زادت الكاف؟ وما الفائدة في زيادتها؟ والبلاغة تقتضي في كثير من الأحيان أن يترك الزائد إذا فهم المعنى. تفضل. نعم، نقول انتبهوا، قد يفهم المعنى بدون زيادة، ويكون البلاغة أحيانا ذكر الزيادة. مثاله قصة نبي الله يوسف مع من؟ مع أخيه بنيامين. فلما خلا به عرف يوسف أخاه أنه أخوه، فقال إني أنا أخوك. لو قال إني أخوك صح المعنى؟ صح. فما بال الزيادة إني أنا أخوك؟ نحن مستغنون عنها، ولكن البلاغ بذكرها. لماذا؟ ليؤكد له ويطمئنه، فيقول إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، من غير مد الإيه؟ النون، لأنه هنا الألف تجدون عليها سكون. بتوع القراءات دول شغلتكم دي نستحضرها ولا لا؟ لا تمد، لا تقول إني أنا أخوك، غلط طبعا على قراءتنا، إني أنا أخوك. إذن هنا متى تكون الزيادة معتبرة؟ نقول إذا كان الكلام للتأكيد والتثبيت كان البلاغة في الزيادة. مثال آخر، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، 30 و10 40، قال فتم ميقات ربه 40. لماذا؟ لأن العرب قد تجبر الكسرة فيقولون وعدته أن آتيه بعد 10 فيأتيه في 9، فيقال أنه جاءه فين؟ في 10، يقصدون وعدته في مطلق 10. فقد يتجوز العرب يقولون وعدته أن آتيه في 10، يقصد ماذا؟ يقصد 1 من 10. فلما أراد ربنا أن ينفي هذا الاحتمال قال وأكد فتم ميقات ربه 40 ليلة حتى لا يجبر الكسر. كم عمرك؟ 40. يا رجل اتق الله، عمرك 39. قال يا أخي العرب تجبر الكسر، 40، عمري 40. فصح، واضح. لكن تقول له كم عمرك؟ يقول أتممت 40 جزما. فرق. إذن كذلك أيضا حين تكلم الله جل وعلا عن المتمتع قال فمن لم يجد، يعني الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10. طيب خلاص 10. قال لا، تلك 10 كاملة، لأن العرب قد تجبر الكسر. يقولون أمضينا في سفرنا 7 وهم أمضوا 6 أيام وجزءا من 7، لم يتموه فيجبرون هذا. يقول سبع. إذن الحذف في محله بليغ إذا لم ينبني على ذكره زيادة فائدة. الآن نطبق. واسأل أهل القرية، واسأل القرية، ما الذي زاد عليك لو قال لك واسأل أهل القرية؟ ما زاد عليك شيء، فإن العقل يعلم ضرورة أن القرية لا تسأل بجدرانها وبترابها، فاستغنى بعلمهم بذلك فحذف ما لا يحتاج إلى ذكره فكان بليغا، فقال واسأل القرية لما لم يكن من ذكر أهلها من فائدة. ولذلك في الآية الأخرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وتلك القرى حذف ماذا؟ أهل القرى. أيضا لأن المعلوم أن القرى هي أهلها. وحين تكلم عن التقوى رفع شأن المتقين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فأظهر ذكرهم تعظيما لشأن التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا من المقاصد التي قلتها لبعض إخوانكم حين سألني ما حملك على هذا الكتاب، قلت مقاصد سأبين بعضها في الدرس، منها هذا تدبر القرآن. إذا تدبرت حيث حذف كانت البلاغة فيما حذف، حيث زاد كانت البلاغة فيما زاد. هذا لا يفترض لبشر، لا يفترض لبشر أن ينتظم وأن ينضبط كل قول يقوله، بل ينتقدون أشعر الشعراء إما بزيادة وإما بنقص. حين يفترض الكلام على كمال لا يتغير هذا لا يكون من كلام البشر أبدا. قال فالكاف هنا تأتي عند العرب تأكيدا لدعوى المتكلم، ليس كمثله شيء، كأنه يقول ليس مثله شيء أبدا. هذا معنى زيادة الكاف ودخول الكاف على مثل. ليس كذاته شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجاب أيضا بأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية، والعرب ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى، كتكرير أداة النفي في الجمع بين ما وأن لتأكيد النفي، كقول دريد بن الصمة في الخنساء الشاعرة:
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جربي. ما رأيت ولا سمعت به كاليوم، اللي أصابه طولي بالزفت بسبب ماذا؟ أصابه أينق جرب، بداية الجرب. أينق بداية الجرب، أول مرة أشوفه متزفت. دي على إيه؟ لهجتنا. ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جربي. أين موضع الشاهد؟ ما ماء. يقول أن يجمع بين ما وأن لتأكيد النفي. بينما قال: والعرب ربما كررت بعض الحروف كتكرير أداة النفي في لتأكيد النفي. نعم. فأدخلوا الماء على إن من باب الإيه؟ التأكيد والتثبيت. أكمل.
وقول قتيلة بنت الحارث.
وقول قتيلة. قول قتيلة. لا، اسمها هي. اسمها قتيلة. اسمها قتيلة على الحكاية. عايز تكسرها كمضاف ومضاف إليه تقول وقول قتيلة. واضح؟ نعم. وقول قتيلة. نعم.
بنت الحارث في مقتل النضر بن الحارث.
وقول قتيلة بنت الحارث.
وقول قتيلة بنت الحارث في مقتل النضر بن الحارث صبرا يوم بدر.
أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق. ترفع من شأن أخيها، أي أبلغ التحية بالنجائب، الإبل النجيبة تخفق تضطرب وتتحرك رافعة لسلامها على أخيها المقتول. أدخلت ما إن تزال. ما إن، لو أنها قالت بغض النظر عن كسر البيت: أبلغ بها ميتا بأن تحية إن تزال بها النجائب تخفق، أو قالت ما تزال بها، ما تزال بها النجائب تخفق، لكان صحيحا، لكان صحيحا بغض النظر عن الميزان. لو قالت أبلغ بها ميتا بأن تحية ما تزال بها النجائب تخفق فكان الكلام صحيحا. فلما أرادت التأكيد أدخلت ما وزادت إن من باب التأكيد، وهذا من باب تأكيد بزيادة الحرف. وقوله تلك عشرة كاملة زيادة تأكيد بالوصف. وقوله إني أنا أخوك زيادة تأكيد بالضمير. نعم.
قال: وكالجمع بين إن وما لتوكيد الشرط في قوله: فإما تذهبن بك.
فإما نذهبن.
فإما نذهبن بك.
أصل الكلام فإن ما. فإن ما. فأصل الكلام فإن ما نذهبن بك. فأضغمت النون الساكنة بماذا؟ بالميم فصارت حرفا مشددا عوضا عن غياب السكون في النين في النون الساكنة، فاستعوضوا في النون الساكنة استعوضوا عنها التوكيد إشارة إلى أنها نون ساكنة قد حذفت. فإن أصل الكلام فإن ما، فلما استثقل في النطق أضغم النون الساكنة في الميم فصارت ميما مشددة، فإما نذهبن من باب التأكيد. كذلك
فإما تثقفنهم
نفس الوضع، فإن ما تثقفنهم فحصل الإضغام. نعم.
وإما تخافن.
نعم.
وكقول الشاعر
زعمت تماظر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. تماظر المرأة زعمت إن تموت وتوكل على الله وأبينوها عيالها الصغيرين هيسدوا خلتي فقري. الشاهد من البيت إما أمت، أصل الكلام زعمت تماظر أنني إما أمت، فأضغمت النون بالميم فقالت إما أمت. نعم. لكن هذه الزيادة زيادة لم تؤثر في الإعراب، بينما النقص الذي في أهل القرية أثر في الإعراب. نقول ما عندنا إشكال، المقصود أن العرب قد تتجوز فتذكر الزيادة إن كان في ذكرها فائدة، وقد تذكر عدمها وهو النقص، ويكون البلاغة فيما حذف والبلاغة فيما أثبت بحسب حال المتكلم. قد يتغير الإعراب وقد لا يتغير. نعم.
قال فإن قيل هذه الزيادات لم تغير الإعراب والكلام فيما غيره.
والكلام فيما غيره. أعد. فإن قيل
هذه الزيادات لم تغير الإعراب والكلام فيما غيره، فالجواب أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة أو نقصها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب اللغة كما تقدم، والحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه.
لا دليل عليه
الرجوع إليه.
جيد. ماذا يقصد بالاقتضاء؟ ما هو الاقتضاء؟ سبق تعريفه أمس، قلنا الاقتضاء ما هو؟ أن يقتضي لفظه اللفظ أن يقتضي اللفظ المنطوق ماذا؟ بلفظ غير موجود ليتم المعنى ويستبين للقارئ أو السامع. وبحسن مثل الاقتضاء في قوله واسأل القرية استلزمت ماذا؟ واقتضت أهلها فحذفت. طيب خليني أريحك اليوم يا عبد الرحمن وحاول أقرأ كذا حسب من متيسر. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى والجواب عن قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه، أقول خالد، وعلى طرفه وعلى جنبه. ثم احتج الشيخ على دعواه قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب. إذا انتهى هنا من ذكر الجناح، بقي عليه كلمة الخفض، هل هو مجال؟ نقول لن تيجي تضرب واحد بتضربه ايدك جنبك ولا ترفعها؟ فحين اقول لك اخفض يدك، اخفض جناحك، لانك تضمه وتنزله. فهنا بين ان الجناح ليس بمجاز، ثم انتقل الى الخفض، واخفض لهما جناح الذل، فيريد ان يبين ان الخفض ايضا على حقيقته. قال: والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع، لأن مريد البطش، قلت خالد، لأن مريد الضرب يرفع جناحيه يديه ليتمكن من المضروب، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه لأنه لا يريد أن يؤذي أحد بيديه. فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قلت خالد: فدل ذلك على أن لفظ الجناح ولفظ الخفض كلاهما حقيقة لا مجاز فيه. قال الإمام الشنقيطي: وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب معروف، ومنه قول الشاعر: وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. قلت خالد: أجدلا هو الصقر، أي أنت متواضع فلا تتكبر وتتعالى كتعالي الصقر بجناحيه. قال الإمام الشنقيطي: وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير، لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود، حاتم الذات والجود الصفة. ما الأصل؟ أن يتبع الذات صفته أم تتبع الصفة الذات؟ لكن العرب أحيانا تعكس، يقولون حاتم الجود، نسبت الذات إلى الصفة، أي حاتم المشهور بالإيه؟ بالجود. فإذا قلت حاتم جواد نسبت ماذا؟ نسبت الصفة إلى الذات. فإذا قلت حاتم جواد فقد نسبت الصفة إلى حاتم، وإذا قلت عنترة الفروسية فقد نسبت الذات إلى الصفة من المبالغة. يقول الشنقيطي: فقوله جناح الذل، الذل مفروض أن يكون صفة للجناح، ما الذي حملك على أن لا ترفع جناحك فتضرب أخاك؟ التواضع، أذلة على المؤمنين. فنسب الله الجناح إلى الصفة كنسبة، أكمل، كنسبة الذات إلى ماذا؟ إلى الصفة، كقولهم عنترة الشجاعة وحاتم الجود، فينسب الذات إلى الصفة. نعم. قال الإمام الشنقيطي: وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير، لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود، فتنسب الذات، قلت خالد، فتنسب الذات إلى الصفة، فيكون المعنى. قال الشنقيطي: فيكون المعنى واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة او الذلول على قراءة الذل بالكسر. وما يذكر عن ابي تمام من انه لما قال لا تسقني ماء الملام فانني صب قد استعذبت ماء بكائي، لا تسقني ماء الملام تكثر علي اللوم، يكفيني ما بي من الهم، كثر دمعي لما اصابني مما تريد ان تلومني عليه، فلما كثر دمعي صار صبا اي ماء كثيرا من اثر دموعي، قد استعذبت ماء بكائي فلما كثر ماء دمعي صار عندي بمنزلة الماء الذي أشربه، فيكفيني ما أنا به فلا تكثر علي الملام. قال الشنقيطي وما يذكر عن أبي تمام من أنه لما قال لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، جاءه رجل فقال له صب لي في هذا الإناء شيئا من ماء الملام، فقال له إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئا من ماء الملام. فهذا لا يدل على المجاز المدعى. لماذا؟ قال الشنقيطي فلا حجة فيه على دعوى المجاز في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لماذا؟ قال الشنقيطي لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحا، وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما، وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجود. قلت خالد لا العكس، من أن الأصل إضافة الصفة إلى الموصوف، متى العرب تضيف الذات إلى الصفة؟ عند المبالغة والكثرة، فيقولون عنترة الشجاعة، كأنه لا يوجد في الدنيا شجاع إلا عنترة، هكذا نسب الذات إلى الصفة، فإن الجناح هو الذات وإن الصفة هي الذل. فقال حينئذ ناسبا الذات وهي الجناح إلى ماذا؟ إلى الصفة اللي هي الذل، فقال جناح الذل، فنسب الذات إلى الصفة كناية عن ماذا؟ عن عظم التواضع للوالدين. قال الشنقيطي ونظيره في القرآن الإضافة في قوله مطر السوء، فنسب المطر وهو الذات. قلت خالد فنسب المطر إلى الذات، فنسب المطر وهو الذات إلى الصفة وهو ماذا؟ السوء، كناية عن كثرته. قال وعذاب الهون، فالهون صفة للعذاب، عذاب مهين، فلما أراد أن يعظم شأن العذاب نسب الذات وهو ماذا؟ العذاب إلى ماذا؟ إلى الصفة وهو الهون. ولذلك في موضع آخر يقول عذاب مهين أليم، فربما نسب الصفة بقاء على وصفها، وربما عظم شأن العذاب فنسب الذات إلى صفته. كل هذا يريد الشنقيطي أن يبين أن نسبة الجناح إلى الذل لا مجاز فيه، وإنما هذا يجري على لسان العرب في قاعدة نسبة الذات إلى صفته، لا نسبة الصفة إلى الموصوف. هذا ملخص الكلام. قال الشنقيطي: يعني مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع من الموصوف بسوئه من وقع عليه، وعذاب أهل النار الموصوف بسوء من وقع عليه. والمسوغ يعني والحامل والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل، مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح، أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بهما، وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية، وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والمراد صاحب الوجه. قلت خالد: ومن ذلك قوله تعالى فولي وجهك، وأراد به الوجه مع الذات. قال الشنقيطي: وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، كقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فعبر بالوجه وأراد الذات. قال: وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وهذا هو الظاهر في معنى الآية، ويدل له كلام السلف من المفسرين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه لا جناح ريش، والله تعالى أعلم. قال الشنقيطي: وما يذكره كثير من متأخري المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل. انتهى مبحثه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، مناقشة دليل المنع. نقف هنا إن شاء الله. سلام. تفضل. بيقول ايه؟ لا ان كان لي عندك خاطر علي صوتك.
لا بجاهز،
انت مدرس وانا قاعد اخبط فيك ليل ونهار، اوعى تكون مدرس لغة عربية. انت بتدرس ابني؟
ايوه.
فين احمد؟ سامحني في كل ما اسأت اليك فيه. تفضل. ازاي تبين للطلاب وانت في الازهر تدرسون المجاز؟ على كل حال هذا امر يضرهم ان لم يفعلوا، واضح؟ فيطلقون لفظ المجاز كاطلاق السلف. الامام احمد يقول هذا من مجاز القرآن، يعني من معاني لغة العرب. وابي عبيدة معمر بن المثنى يقول او كصيب قال مجازه المطر، اي ان معناه. فهم يكتبون مجاز بكلمة ايه؟ معنى. وصله؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم. كيف؟ هم لما أقول لك يا محمد أنت رجل عربي، يقول يا محمد رأيت فلانا يده طويلة، فلما أنت سمعت كلامي ماذا تفهم من كلامي؟ يده طويلة جارحة. فلما رأيته وجدت أنه من أقصر خلق الله يدا، فالآن ماذا تفهم من كلامي؟ يده طويلة. يعني ايه؟ يعني الصدقة. يعني الكلام يأتي لعدة معاني. فإذا قلت رأيت أسدا، ما المعنى المتبادر الأغلبي؟ حيوان. فقلت لأين رأيته؟ قلت لك في بيتي، تعال أريكه. جبتك، قلت هذا هو، وأشرت لك إلى ضيفي وهو أكبر من هذه الأسطوانة. إذن الكلام كله حقيقة، ولكن بعضه أكثر استعمالا من بعض، فيحمل الحقيقة الأغلبية على الحقيقة التي أقل. كقولك حين أطلق رأيت أسدا، لا تفهم من هذا إلا الأغلب، ما هو؟ الحيوان. وقد أريد المعنى الإيه؟ الأقل. وقد أريد المعنى الأقل استعمالا. واضح؟ فهمت علي؟ بارك الله فيكم. غدا البخاري إن شاء الله. خطبة الجمعة إن شاء الله بلغوا إخوانكم حتى لا يتكلفوا المجيء، في قليوب إن شاء الله عند أخونا عبد الرحمن. بارك الله فيكم. Thank you.